الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة ناظم ياسين وقد عد لكم نشرة لأهم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت أهمية أن تشن الحكومة حملة ضد الفساد بموازاة الحملة التي تستهدف القضاء على المسلحين والخارجين عن القانون. ملاحظة المالكي وردت في سياق الكلمة التي ألقاها اليوم خلال المؤتمر العام لقبائل شمر، وقال فيها:
المصالحة الوطنية أيها الأخوة ضرورة فرضتها المسؤولية الشرعية والوطنية التي نتحملها جميعا اليوم، وبدونها سيذهب كل منا في الاتجاه الذي يعتقد دون مشاورة ودون محاورة للآخرين. وفي طليعة ما ينبغي علينا أن نمسح من قائمة العمل الوطني هو الانتماءات الطائفية، أو البناء على الأسس والانتماءات المذهبية، أو البناء على الأسس والانتماءات القومية. وإذا كنا بجهودنا مجتمعين بحمد الله وبهمة أبنائنا في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والقوى السياسية وفي مؤسسات الدولة والعشائر الكريمة التي وقفت بصلابة بوجه التحديات، إذا كنا قد انتزعنا الطائفية من العملية السياسية، ينبغي أن ننتزع الطائفية من كل بعد في أبعاد الجغرافيا السياسية التي ننتمي إليها، لأنها الضد النوعي القطعي لعملية بناء دولة مستقرة.
ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها تواصل عملية بشائر الخير الثانية التي بدأت في الأول من أيار لملاحقة القاعدة في محافظة ديالى. ونقل عن بيان للوزارة أن قوات عملية ديالى نفذت السبت عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة، ما أسفر عن اعتقال 20 مطلوبا. وفي البصرة صرح مصدر أمني عراقي بأن مسلحا أطلق النار على ضابط برتبة عميد في الشرطة وأرداه قتيلا ظهر السبت في منطقة تقع جنوب المدينة. وأوضح المصدر أن مسلحا أطلق النار من سلاح خفيف على العميد حكيم جاسم مدير الرعاية الصحية والاجتماعية في شرطة البصرة بينما كان في منطقة الزبير، ما أسفر عن مقتله بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. يواصل بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر زيارته إلى الأردن، حيث أعرب في كلمة ألقاها صباح السبت عن احترامه العميق للمجتمع الإسلامي قائلا:
إن زيارتي إلى الأردن تمنحني فرصة موضع الترحيب لكي أتحدث عن احترامي العميق تجاه المجتمع الإسلامي والإشادة بالقيادة التي أبداها جلالة الملك في تعزيز فهم أفضل للفضائل التي ينادي بها الإسلام.
وفي كلمة أخرى ألقاها خلال زيارته مسجد الملك الحسين بن طلال، دعا البابا إلى الاعتراف بحق مسيحيي العراق بالعيش في سلام داخل المجتمع، وحي البابا بحرارة بطريرك الطائفة الكلدانية في بغداد عمانوئيل دليا الثالث الذي حضر إلى عمان بمناسبة زيارة الحبر الأعظم. هذا وقد صرح البطريرك دلي بأنه سيلتقي بابا الفاتيكان مساء السبت أو صباح غدا الأحد، وأضاف في تصريحات بثتها فرانس بريس أنه سيشكر الحبر الأعظم على زيارته لمنطقة الشرق الأوسط وعلى صلواته كي يعم الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم. في موسكو أقيم السبت عرض عسكري في إطار الاحتفالات بذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أجري في الساحة الحمراء بقلب موسكو اليوم عرض عسكري احتفالا بذكرى 64 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، وقد شارك في العرض 9000 من الجنود إضافة إلى أعداد كبيرة من الدبابات والصواريخ الاستراتيجية والطائرات. وألقى الرئيس الروسي والقائد العام للقوات المسلحة ديمتري ميدفيديف خطابا أثناء العرض، قال فيه: الدفاع عن الوطن هو واجبنا المقدس والأساس الأخلاقي لكافة الأجيال، واليوم سيمر على هذه الساحة ورثاء أبطال الحرب، ومن بينهم أولئك الذين أثبتوا القدرة الدفاعية العالية للجيش الروسي المعاصر في القتال الحقيقي، ونحن واثقون بأن كل عدوان ضد مواطنينا سيلاقي ردا مناسبا، وسوف يكون مستقبل روسيا مسالما وناجحا وسعيدا. المجد لجنود الحرب الوطنية العظمى، أهنئكم بعيد الانتصار. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أشادت منظمة Human Rights Watch التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في دول العالم، أشادت السبت بالمعلومات التي أفادت بوضع أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي ظهر في شريط فيديو وهو يعذب أفغانيا رهن الإقامة الجبرية، وطالبت المنظمة الدولية غير الحكومية التي تتخذ نيويورك مقرا طالبت بالشفافية في هذه القضية. قصفت مروحيات باكستانية السبت مواقع تابعة لحركة طالبان في معقل الحركة في منطقة وادي سوات، وأفاد مسؤولون بأن القصف استهدف مخابئ المتشددين في ميغورا. أخيرا أدى جاكوب زوما اليمين السبت بوصفه الرئيس الرابع لجنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، وذلك في حفل تنصيب في بريتوريا حضره نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نجدد الترحاب بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نتواصل معكم مع فقرات بثنا. في الفترة المتبقية من هذه الساعة تستمعون إلى تقرير حول انفتاح وزارة الهجرة والمهجرين على المنظمات المجتمعية، والبعوض يجد بيئة مشجعة ليفسد ليالي الحليين. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة محاور ملف العراق والزميلين فارس عمر وفريال حسين.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
لماذا لم يعقد التيار الصدري مؤتمره في مدينة الصدر؟
أزمة التعليم في العراق ودور المنظمات الأهلية.
ثورة تكنولوجية في النظام المصرفي العراقي. قام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مطلع أيار بزيارة لتركيا ما زالت أجزاؤها تتردد بعد أكثر من أسبوع على انتهاء الزيارة. وكان الصدر أجرى محادثات مع الرئيس التركي عبد الله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ورغم التوضيحات التي قدمها المسؤولون الأتراك وممثلو التيار الصدري عن أسباب الزيارة، فإن جدله حول مغزاها لم يفتر. إذاعة العراق الحر التقت عقيل البصري رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، الذي أوضح أن مكانة مقتدى الصدر في السياسة العراقية والإقليمية وموقع تركيا إلى جانب موقفها من العملية السياسية في العراق يوفران ما يكفي من الأسباب للنظر إلى زيارة الصدر بوصفها محصلة منطقية.
صراحة السيد مقتدى الصدر يحصل مشاركة كبيرة من الناحية الدينية أيضا ومن الناحية السياسية في المجتمع العراقي، وبالتالي مثل هذه الزيارات تأتي للإطلاع على أحوال الشعب التركي والحكومة التركية التي لها علاقات طيبة وهي جارة ولها تاريخ جيد مع الحكومة العراقية والشعب العراقي. وبالتالي مثل هذه الزيارة من سماحة السيد مقتدى الصدر تعيد اللحمة والألفة والعلاقات، سواء من الناحية الدينية باعتبارها دولة مسلمة أو من الناحية السياسية باعتبارها جارة ولها تاريخ طيب في دعم العملية السياسية في العراق. وبالتالي هذه الزيارة تأتي توافدا مع هذا الموضوع.
ولفت رئيس الكتلة الصدرية عقيل البصري إلى الجانب الروحي والمرجعي في زيارة مقتدى الصدر لأكبر دولة سنية بين جيران العراق.
سماحة السيد يعتبر أن البعد المرجعي أكثر من البعد السياسي، وهذا واضح في خطاباته وتوجهاته وكلامه وبياناته. وبالتالي الزيارة لم تكن سياسية بحتة، وإنما كانت بناء على احترام ديني مرجعي من قبل الحكومة التركية لشخصية السيد مقبول الصدر، ولما يتمثله من خلال القاعدة العريضة يتمتع بها داخل أطراف الشعب العراقي. وبالتالي أيضا تركيا جارة ولها علاقات كما مع الدول التي يريد أن نعيد العلاقات مع هذه البعدة، فعل النظام السابق وإن خلخلت هذه العلاقة وقطع وتيرتها خلال العقود الماضية. وبالتالي مثل هذه الزيارة من شخصية مهمة مثل سمح السيد تأتي لتوثيق العلاقة ورفع السحب التي يحاول بعض وضعها في بين العلاقة ما بين الحكومة التركية والشعب العراقي وليس الحكومة العراقية حسب. لذلك أيضا تركيا تتبنى احترام وإدارة والاستماع للبعد المرجعي داخل الشعب العراقي، فكان متمثلا لسماحة السيد مقتدى الصدر في هذا الجانب.
استضافت تركيا إلى جانب استقبالها مقتدى الصدر مؤتمرا للتيار الصدري شارك فيه قياديون من التيار. وفي هذا الشأن قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب عقيل البصري إن أعمال المؤتمر تركزت على مسيرة التيار الصدري خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنه كان فرصة لالتقاء الصدر مع كوادر التيار وقادته.
يعني تزامنا مع زيارة سماحة السيد إلى تركيا تم اللقاء بقيادات التيار الصدري ومسؤولي وكفاءاته، وكان هنالك مؤتمر عقد لبحث آلية عمل التيار الصدري وآلية عمل البعد المرجعي وعلاقة البعد المرجعي بالوضع السياسي الحالي ومكان التيار الصدري من المكان الديني والمكان السياسي، وأيضا ما للتيار الصدري وما عليه في هذه الأحوال، ودراسة مفصلة لخضم خمس سنوات مرت بعد احتلال العراق وغيرها من النواحي التي حاولنا أن نؤسس فيها إلى أطر جديدة مستقبلية يحاول فيها التيار الصدري أن يدعم تحيير الشعب العراقي في بناء حريته الجديدة بعد سقوط النظام البارد.
اعتبر معلقون أن زيارة مقتدى الصدر لتركيا كانت تحمل من بين أهدافها رسالة إلى حكومة إقليم كردستان، لا سيما وأن لأنقرة والتيار الصدري مواقف متقاربة من قضية كركوك والعلاقة بين المركز والإقليم. وفي هذا المحور أكد رئيس الكتلة الصدرية عقيل البصري مجددا طابع الزيارة.
الزيارة كانت خالية من الأبعاد السياسية والرسائل التي توجه إلى أي كتلة أو أي حزب أو أي تيار أو أي تمثيل سواء كان داخل الحكومة أو خارجها. الزيارة كانت بنيت على احترام بعد مرجعي، تأطير علاقات، احترام رؤى وتمثيل لواجهة العراق في جانب أو جانب آخر. زيارة إلى تركيا هي تأتي كما أسست الأسباب التي ذكرت في هذا الجانب. وأما هل تضمنت الزيارة رسائل ترسل إلى أخوة الكرد بخصوص الأقليم وغيره والعلاقة مع الترك؟ لا، أيضا هذا الشيء لم يكن موجودا بتا في هذه الزيارة، وإنما احترام إرادة حكومة وشعب في دعوة السماحة السيد لزيارتها لا أكثر ولا أقل.
كان من الأسباب المعلنة للزيارة حضور الصدر مؤتمرا الهدف المعلن منه هو النهوض بالواقع السياسي والإعلامي والثقافي والاجتماعي للتيار الصدري. وأثار هذا الجانب من الزيارة على وجه التحديد تساؤلات عديدة، لا سيما وأن التيار الصدري تيار يعترف العدو قبل الصديق بقاعدته الشعبية، ولديه معاقل في وسط بغداد يمكن أن يعقد فيها أي فعالية. عن مكان عقد المؤتمر أشار رئيس الكتلة الصدرية عقيل البصري إلى اعتبارات وراء اختيار تركيا لعقد اللقاء.
يعني اعتبارات كثيرة لا يمكن أن تقارن كل تيار وكل قاعدة وضع خاصة كان من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية أو اعتبارات شعبية أو هو له رأي الخاص في التعامل في الوجود والتشكيل أينما كان وأينما حل، لأنه صاحب القرار في هذا الجانب. لذلك نحن نعتمر به أمر السماحة السيد مقتدى الصدر في هذا الجانب، وحيثما يكون أكيد تكون الأتباع ويذهب إليه الأشخاص الذين يريدهم في هذا الجانب سواء كان في العراق أو في خارجه.
إذاعة العراق الحر سألت رئيس الكتلة الصدرية عقيل البصري عن مكان وجود مقتدى الصدر الآن، فأجاب:
سيد مقتدى الصدر الآن ليس في إيران، ولكن البعض يدعي في هذا الجانب، ولكن الآراء تمثل وكل شخص له رأيه الخاص في هذا الجانب. نحن لم نفصح عن مكان سماحة السيد مقتدى الصدر لظروف أمنية وظروف سياسية واعتبارات أخرى نتحفظ عليها كتواصل في هذا الجانب.
كان مقتدى الصدر ابتعد عن الظهور العلني منذ نحو سنتين، وأعلن قبل ما يربو على عام أنه قرر التفرغ للدراسة والتعلم، وتردد أنه أقام في إيران لهذا الغرض.
سيداتي وسادتي، يتفق الآباء قبل التربويين على أن دور المدرسة والتعليم عموما لا يقل خطورة عن دور العائلة في تكوين شخصية الفرد وإعداده في سن مبكرة لمعترك الحياة اللاحقة. فالتعليم هو المصنع الذي ينتج المهندس والطبيب والقانوني والاقتصادي وغيرهم من الكوادر التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وتنطلق عملية إنتاج هؤلاء البنات من المدرسة الابتدائية أو حتى قبلها. هذا المعمل يكاد يكون معطلا في العراق، آلاته صدئة وإنتاجه ذو نوعية لا يعتد بها، والسبب هو الخراب الذي نزل بكل مناحي الحياة وفي مقدمتها التعليم خلال العقود الثلاثة الماضية على أقل تقدير. وهذا ما يؤكده سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية علي الدجيلي، الذي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن مواطن الخلل تستشري في كل مفاصل العملية التربوية.
بالنسبة لواقع التعليم حقيقة، وإحنا نشوف سنة بعد سنة يعني كمنظمات مجتمع مدني الراقب ومتابع مستوى التعليم، أنه التعليم دي سوء سنة بعد سنة. أكو تسرب للطلاب يعني من كل الجنسين خارج المدارس، دي تركون المدارس، طبعا عدة عوامل ترتبط بهذا الجانب. بشكل عام مستوى التعليم بالعراق هو متدني جدا وغير معترف به دوليا، في حين أنه في السابق التعليم بالعراق كان أقل معترف به ومشهود حتى على دول العالم. الآن لا، يعني كمناهج هي بحاجة إلى تغيير وتطوير، ككادر تدريسي وبحاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل، كإدارة يعني دير العملية التربوية أيضا بحاجة إلى تأهيل وتطوير، وفي بعض الأحيان إلى تغيير كوادر يعني هي اللي تقوم بإدارة التعليم سواء على مستوى وزارة التربية أو على مستوى وزارة التعليم.
ولاحظ سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية علي الدجيلي أن حلقة شيطانية تستهدف التعليم في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية التي تدفع التلاميذ إلى التسرب والبحث عن عمل لمساعدة العائلة، في حين أن من يطمح إلى رفع مستواه لا يجد في مصير الخريجين العاطلين ما يشجعه على الاستمرار.
الوضع المعيشي لكثير من العوائل في العراق هو وضع متدني، ولذلك نشوف أنه الأطفال ونشوف الأولاد حتى على مستوى الجامعات بدأوا يتركون المدارس ويرجعون إلى العمل في سبيل يعني توفر لقمة العيش للعائلة، خصوصا مع فقدان الأب فقدان المعين، حتى البنات إذا يرجعن إلى إيجاد عمل حتى لو مؤقت، أعمال حرة في سبيل أنه يساعدون عوائلهم اللي فاقدين المعين أساسا. السبب الآخر أنه صارت رد فعل الطلبة أنه بسبب البقالة الموجودة، بسبب عدم وجود فرص التعيين، حتى اللي يتخرجوا ويقول لك يعني لا أدرس أكمل وهاي بعدين أحضر قاعد البيت.
كل هذا في بلاد ما بين النهرين التي اكتشفت الحروف وعلمت الآخرين نعمة الكتابة.
مستمعين الأعزاء، يوم قبض الراتب في العراق أو إبرام صفقة تجارية يفرض التسلح بأكياس لأخذ كومة أوراق نقدية يحير صاحبها أين تكون في مأمن، ولكن الأوضاع الاقتصادية عادة ما تتكفل بأن لا تستمر هذه الحيرة طويلا عندما تأتي على كومة الأوراق بسرعة قياسية. هذا التعامل اليدوي بالأوراق النقدية يشير إلى أن النظام المصرفي العراقي ما زال أسير حقبة اندثرت، وبادر مصرف الرافدين إلى خطوة من شأنها تجاوز هذه الحقبة ونقل العراق إلى التعامل الألكتروني لا الورقي. مزيد من التفاصيل في تقرير غسان علي الذي أجرى حديثا مع مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري حول التكنولوجيا الجديدة التي أدخلها المصرف.
لعل أبرز ما يميز القطاع المصرفي في العراق هو تخلفه وغياب استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في التعاملات التجارية والمالية ومواكبة التطورات العالمية السريعة الحاصلة في هذا المجال، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على هذا القطاع خصوصا وعلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام. بيد أن المسؤولين عن القطاع المصرفي في العراق بدأوا خلال السنتين الماضيتين بالعمل على إدخال أنظمة مصرفية متطورة تسهم في ربط المصارف العراقية بالمصارف الأجنبية، بحسب ما يؤكد لإذاعة العراق الحر مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري، الذي أشار إلى أن الأنظمة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي في العراق.
الموضوع المهم هو ربط المصرف بالتقنية الحديثة، وكان هذا بثلاث مسارات. أولا الاتفاق مع شركة عراقية اسمها بي بلان، هذه تأخذ نظام شركة عالمية اسمها مايسيز بريطانية، فهذا النظام هو نظام شامل.
وتعتمد الخدمات المصرفية في العراق حاليا على التعامل اليدوي الورقي، وهو ما يسبب تأخيرا كبيرا في تسديد وتحويل الأموال عن طريق الصكوك ليصل إلى 7 أيام، ما يعطل عمل الكثير من الشركات ورجال الأعمال. الياسري لفت إلى أن هذا التأخير سينتهي مع بدء العمل بالنظام الشامل في العراق.
طبيعة النظام الشامل هو تقنية حديثة تنقل مصرف الرافدين من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل التقليدي، بمعنى آخر سوف يربط هذا النظام في مصرف الرافدين بالمصارف العالمية الأخرى، يعني يستطيع المواطن أن يحول من البصرة، يستطيع أن يحول إلى عمان، إلى لندن، إلى أي منطقة بالعالم، ويستطيع أما عن طريق كريدت كارد أو عن طريق الكود مال الحساب يجري هذه المعاملات. مثل يعني هذا ينقل من العراق إلى مصارف المصارف العالمية، كما يحصل في وول ستريت في نيويورك، كما يحصل في مصارف لندن في باريس.
وبيّن مدير مصرف الرافدين أن النظام الشامل سيرى النور في العراق مع مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من مراحله الثلاث وربط المصارف العراقية بنظيراتها الأجنبية.
كانت المرحلة الأولى منا ربطنا الفروع الخارجية لمصرف الرافدين بالإدارة العامة، ربطنا فرع رئيسي، كانت بربط المرحلة الثانية بربط فروع بغداد بالإدارة العامة، وراها فروع المنطقة وراها عمل تجريبي. أنا نعتقد في بداية العام القادم سوف تربط جميع فروع المصرف، ثم نربط المصرف بالمصارف الأخرى.
وتوقع مدير مصرف الرافدين ازدياد الاستثمار الأجنبي في العراق بشكل ملحوظ مع دخول النظام الشامل إلى المصارف العراقية.
الآن اللي يريد يسوي استثمار بالعراق يسأل، يعني احنا رحنا للخارج وطلبنا من المصارف الأجنبية، أنا عضو في المصارف الأجنبية وفي كل اجتماع أطلب منهم أن يجون إلى العراق ويستثمرون أموالهم، يقولون أكل جهاز مصرفي دين الرأس سامي، أجلهم في طريق ما يقولون إحنا نريد جهاز كامل، يعني أنا في باريس أريد أحول يديواني أو إلى كربلاء أو إلى الرماد، المفروض رأسي أحول عدي هناك أنا مستثمر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تقول مجلة الإيكونومست الأسبوعية البريطانية أن ودائع مصرف الرافدين تبلغ 15 مليار دولار، وهي أرصدة من العسير استثمارها دون عمليات إلكترونية، فعسى أن يحقق النظام الجديد اليسر بعد العسر.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، وشكرا لاستماعكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نستمع معا لهذه الأغنية للفنان حسام الرسام.
الأيام هوايا نسي عمري ضايع ما أحس، كانت الأيام حلوة قبل، وين 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 هسه. الأيام حلوة قبل وين وين حسيت إن من نفرح سوية وبالحزين تبكي علي صارت أناني كل مني يفكر بنفسه الأيام هواي غنس وعمري ضايع ما أحس كانت الأيام حلوة قبل وين وصرنا وين ضاع من عدنا الحنين نار حبنا انطفت صرنا بالحب باردين جنا وين صرنا وين ضاع من عدنا الحنين نار حبنا انطفت صرنا بالحب باردين كنت وي دقات قلبك منك اسمع انا حبك كنت وي دقات قلبك منك اسمع انا حبك ضعت ماني بحر حبك وقلبي ما ضل الى مرسل الايام هواي غمس وعمري ضايع كانت الأيام حلوة قبل وين وين المشاعر وين راحت وليش من اللهفة ضاعت الأيام المرة صارت قبل حلوة وياك تشلت المشاعر وين راحت وليش من اللهفة ضاعت الأيام المرة صارت قبل حلوة وياك انتهى الحب الجمالة والصور ما لها معنى انتهى الحب الجمالة والصور ما لها معنى الدنيا ليل واحنا ضعنا وحبنا ما بينت شمس الليل هواي انسى عمري ضايع
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد الترحاب بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نتواصل معكم مع فقرات بثنا. في الفترة المتبقية من هذه الساعة تستمعون إلى تقرير حول انفتاح وزارة الهجرة والمهجرين على المنظمات المجتمعية. والبعوض يجد بيئة مشجعة ليفسد ليالي الحليين. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. مستمعي الأعزاء، يخشى معنيون بملف المهجرين العراقيين داخل البلاد وخارجها من أن تخفيض الموازنة العامة لعام 2009 قد يؤثر على برنامج عودة المهجرين الذي تتبناه وزارة المهجرين. من جانبه دعا الوزير عبد الصمد رحمن سلطان إلى أهمية التنسيق بين وزارته والمنظمات المعنية للوصول إلى أهداف واحدة. هذا أيضا ما تعلق عليه عضو مجلس النواب النائب أزهار عبد المجيد. إلى تقرير محمد كريم من بغداد.
مع خفض الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي 2009 تعاني وزارة المهجرين والمهاجرين نقصا واضحا في التخصيصات المالية يحول دون تنفيذ عدد غير قليل من برامج عملها، لا سيما مع التوسع المتنامي لبرنامج العودة للعوائل المهجرة خارج وداخل البلاد، الأمر الذي بدا وأنه دفعها إلى البحث بجدية عن سبل أخرى لسد ذلك النقص في التخصيص المالي، حيث توجهت إلى التنسيق والتعاون مع بعض من منظمات المجتمع المدني بهدف دعم تنفيذ عدد من برامج عملها، وذلك بحسب وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان خلال التصريح الخاص الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر.
الحقيقة يعني هناك أكو انخفاض في ميزانية الوزارة، ولكن سعينا أنه ننبع هذا الانخفاض التنسيق مع المنظمات. هناك منظمات اليوم لها ميزانية جيدة ممكن الاستفادة منها، ولكن على الوزارة أن تضع سياسات صحيحة حتى تستطيع أن تستفيد من تلك الميزانيات المتوفرة لدى المنظمات. في السابق حقيقة لم نضع تلك السياسات الصحيحة للتعامل معهم، أو هم كانوا لهم سياسات خاصة هي تمشيت الأمور بشكل أو بآخر، ولكن اليوم بدأنا نضع السياسات موضع التنفيذ ونستفيد من الميزانيات التي وضعت أو المنح التي حصلت عليها تلك المنظمات.
من جهتها تجد مقرر لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي أزهر عبد المجيد أن لجوء الوزارة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ بعض من برامج عملها إنما جاء بعد أن أدركت الوزارة عدم جدوى استمرار اعتمادها بشكل كلي على ما مخصص لها من أموال.
حتما يعني هذه تدل على أنه الوزارة لم تجد بابا آخر، أو أنها يأست أن تحل جميع المشاكل اعتمادا على ميزانيتها أو على البرامج المقدمة لها، وبالنتيجة أرادت التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالرغم من أنه إحنا في ميزانية 2009 استطعنا أن بطريقة المناقلة أن نأخذ 113 مليار من هيئة الحج ومواقع أخرى لأجل أن يتخصص فقط لما يسمى برنامج العودة. مع ذلك إحنا نعذر وزارة المهجرين أن لها فروع في 14 محافظة عدا محافظة بغداد اللي بيها فرعين، والفروع تشكو من نواقص حادة أو حتى الكفاءات المهنية.
غير أن عبد المجيد ترى أيضا أن الفائدة التي سيعود بها تعاون الوزارة مع منظمات المجتمع المدني قد لا تتعدى حد توفير البيانات والمعلومات الإحصائية عن أعداد المهجرين وأماكن وجودهم.
الخطوة جيدة، لكنها عند المستمع تنطي فد انعكاس أن الوزارة وصلت إلى أدنى ما تستطيع أن تقوم به لأجل أن تحقق شيء. مع ذلك المنظمات تفيد في قضايا الإحصائيات وتفيد في تواجد العوائل مواقعها، توصل الوزارة إلى مكانات يمكن ما وصلتها سابقا، وحتى العوائل التي لم تستطع أن تصل إلى فروع الوزارة للتسجيل، هذا أكيد يفيد والإحصائي يفيد، لكن كدعم مادي ينفع على مستوى وزارة أنا أرى هذا الشيء قليل، وتوكل على جهة لا تفيد الغرض اللي نتوقعه.
في هذا السياق يشير الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني محمد جاسم إلى ما قد يمثل عائقا آخر أمام التعاون الذي تبغيه وزارة المهجرين مع منظمات المجتمع المدني، يتمثل في قلة المؤهلة منها لذلك التعاون.
بدءا منظمات المجتمع المدني اللي تملك اولا الخبره وتمتلك ايضا الشفافيه بالعمل بالاضافه الى راس المال، وتكون هي تقدر تمول هكذا مشاريع عددها جدا ضئيل. هذه المنظمات في العراق اكثر المنظمات الاخرى اللي اعتمدت على المنح البسيطه تمول مشاريع قصيره المدى، تنطي تدريب وتنطي منح صغيره.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، انضم البعوض إلى عناصر المعاناة الصيفية التي تستهدف مواطني الحلة، من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة مياه الشرب. مواطنون من مدينة الحلة شكوا أفواج البعوض الغير مسبوقة التي تفسد جلساتهم وتنغص عليهم لياليهم. ويشخص مسؤولون في مجلس المحافظة أن المبيدات التي استخدمت لوقاية المزروعات هذه السنة كانت منتهية الصلاحية، وبالتالي ساهمت في انتشار البعوض في مدن محافظة بابل.
تكاد تكون ليالي الصيف في محافظة بابل حبلى بالمفارقات والقصص، فمن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع تام للتيار الكهربائي بعد انهيار المنظومة إلى السهر في أنصاف الليالي لتجميع الماء الذي يشهد شحة كبيرة. وقد أضيفت مشكلة أخرى هذه الأيام، ألا وهي البعوض الذي انتشر بشكل لافت في الفضاء، على الرغم من قيام المديرية العامة لزراعة بابل باستخدام الطائرات لرش المبيدات في سماء المدينة. يوسف الجمل نقل مشهدا ليليا لمعاناته.
مشكلة الوقت مشكلة صارت أزلية، يعني انضافت للكهرباء والباقي الأزمات. هالسنة الطيارة أنا شفتها بعيني، جت ورشت، بس ليش ما كافحت ما أعرف، ليش يعني ما مات الوقت، يعني شنو السبب، الدواء يعني مو مضبوط ما أعرف، ما رشوا بس هيك شافونه. زين أكو بعد شغلة، يعني كان يرشون البيوت، يجي كل واحد كل منطقة بمنطقتها يرشون، هسه ليش يعني ما أقول، يعني مشكلة الوقت مشكلة ما تنحل أبد، يعني انهارت المنظومة الكهرباء أضافة إلى الحار، البق والحرمس ونكتلنا، يعني أدري شون، يعني وين نروح، وين الطجونة، الله أكبر.
رائد الدليمي أكد أن هذا العام يشهد تدفقا غير مسبوق للبعوض، مطالبا بإيجاد حل سريع لمعاناة المواطنين.
يعني البق كارثة، يعني تفتح الباب ربع ساعة أو ما تفتحها أو يطب لك من كل مجال، فيجي على وجهك على إيديك على، وبق قاتل، يعني هو أصلا بيدم، يعني غير من الخارج بيدم. حالة صارت أنه رحت للمهندسين قعدت ربع ساعة ما قدرت أسولف أو أحكي من كثرة البق، يعني قمنا ننطم على راسنا شنو هو هذا، هيك البق يعني ماكو فد آلة كافحة في هالشيء ينتبهون لهاي الظاهرة، احنا نظل نشتري أجهزة وهذا نكافح البق وكل شيء ماكو، ما سوى نتيجة.
حسان محرج الطوفان عضو لجنة الخدمات في مجلس المحافظة أكد أن المبيدات التي استخدمتها دوائر الوقاية في بابل في مكافحة البعوض كانت منتهية الصلاحية، وبالتالي فإنها أعطت نتائج عكسية في عملية المكافحة.
تم ضبط مبيدات حشرية نافذة الصلاحية تستغل مكافحة حشرتي الحميرة والدباس التي تصيب أشجار النخيل في محافظة بابل، وقد تأكد من خلال الكتب الرسمية بين مديرية زراعة بابل والإدارة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة أن هذا الخلل قد تم اكتشافه من قبل مديرية زراعة بابل، وتم مخاطبة المديرية العامة لوقاية المزروعات التي أكدت بدورها على ضرورة استعماله قبل غيره من المبيدات غير نافذة الصلاحية. تم اكتشاف نوعين من المبيد، النوع الأول دورسبان نافذ الصلاحية شهر 1/2009، كذلك النوع الثاني من المبيد يسمى ديسيس، كذلك هو منتج في 2007 ونفاذيته كذلك هي شهر 1/2009، منتج الصلاحية منذ 4 أشهر. نؤكد على أن هذا خلل كبير وذنب خطير تقترفه وزارة الزراعة التي تذرعت بأن هذه المبيدات رغم نفاذيتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية التي أثبتت صلاحيتها، وهذا منطق منافي الحقيقة، وهي ملزمة بتوفير مبيدات مطابقة للمواصفة العالمية. السيد مدير الهيئة العامة لوقاية المزروعات زار المحافظة في اليوم التالي منذ الصباح الباكر، والتقى بالسيد المحافظ وبأعضاء مجلس المحافظة، وأكدنا للسيد المدير بأن مجلس المحافظة والسيد المحافظ هم غير ملزمين بهذه النتائج، وعلينا يقع واجب التأكد بأنفسنا، ثم أنه نفاذية الصلاحية المؤشرة على غلافها هو هذا دليل قاطع على تقصير الوزارة وذنب الوزارة. وأعتقد إذا ما كانت هناك حكومة قوية وهناك قانون مطبق يجب أن تحاسب الوزارة على هدرها لهذا المال عام.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
Thank you. اشتغل صعب لدلك حبيبي بلحمة يسهل والله يسهل صدق زعلان مني شلون تزعل ليش تزعل صعب لدلك حبيبي بلحظة يسهل والله يسهل أغار عليك مني يا بعد عيوني ذني أغار عليك مني يا بعد عيوني ذني إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل قد احبه عامر اذا بسكون انا بكل شي مسؤول عامر انت بسكون انا بكل شي مسؤول يا حبي الاخير وحبي الاول حبي الاول يا حبي الاخير وحبي الاول حبي الاول وعيونك تصيب والوجه ذبلان أنا انت بسكون انا بكل شي مسؤول أنا انت بسكون انا بكل شي مسؤول يا حبي الاخير وحبي الاول حبي الاول يا حبي الاخير وحبي الاول حبي الاول زعلان مني شلون تزعل ليش تزعل صعب لجلك حبيبي بلحظة يسهل والله يسهل صدق زعلان مني شلون تزعل ليش تزعل أغار عليك مني بعد عيوني ذني إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم تسلط الضوء على أحوال أشهر باعي كتب في شارع المتنبي إنه نعيم الشطري. ثومة من الكتب العتيقة تفوح منها رائحة الزمن المتقادم معروضة على قارعة الطريق بلا ترتيب، تتحلق حولها مجموعة من الناس مختلفة الأعمار والمستويات باختلاف الكتب المعروضة ذاتها. بينما يقف على الرصيف القريب رجل أشيب يصمت طويلا ثم يعلن عن نفسه على الطريقة التالية:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
إنه نعيم الشطري، وهذا مزاده الأسبوعي للكتب المستعملة الذي أصبح أحد أبرز معالم شارع المتنبي، شارع الثقافة والأدب وسط بغداد. إنه أشهر باعي كتب في هذا الشارع، وصار علامة فارقة من علاماته. دكانه على الرغم من كونه صغيرا إلا أنه يشكل تجمعا للمشاهير، والأطرف أن الرواد يمازحونه ببيت شعر شعبي دارمي يقول: كل من يقول لك زين قل له أنت كذاب، الشطري صار أسبوع ما بايع كتاب. وهو يصف جزءا من معاناته في بيع الكتب حين انحسر الإقبال عليها، وهو الذي لا يعرف مهنة غيرها. لكن الرجل المحاط بالمعرفة والجمال وخير جليس يعاني الكثير، تشعره كتلة من هموم مضغوطة. للتعرف عليه أكثر كانت لمراسلنا في بغداد حسن راشد هذه الوقفة وهذه الصرخة التي التقطها ميكروفون إذاعة العراق الحرة.
بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر، من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ ألم يكن فيك ناس كان مسكنهم وكان قربهم زين من الزين؟ صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا، ماذا أصابك من لوعة البين؟ أستحلف الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر دمع العين.
أما الشطري نفسه فيقول أنه بصراخه يدعو الناس إلى القراءة.
أثرها على الناس، أحث الآخرين على القراءة، على قراءة الكتاب، وأنا عدة مرات هم يطلبون من عندي.
بدأت حكاية نعيم الشطري مع الكتب منذ الطفولة، حيث ترك مدينته الجنوبية الصغيرة الشطرة إلى أسواق الكتب في بغداد والبصرة والنجف.
بعد انبثاق ثورة 14 من تموز الخالدة كنت في ثالث متوسط عام 1958، بعدين فتحت مكتبة النور 58 إلى 62، عام 1962 انسجنت سنتين في سجن الكوت. نهاية 63 بعد ما انزال الحرس القومي خرجت من السجن، ظليت أبيع كتب في عربة، بعدها ظليت أخذ كتب إلى المحافظات، إلى محافظة النجف كانت قضاء، إلى محافظة البصرة والناصرية كربلاء وأنحاء العراق، أودي الكتب بالنقليات وألقيها هناك قدامي.
إلا أن علاقته بالمكتبات بدأت من مدينة النجف، مدينة العلم والشعراء، التي قادته إلى أسواق الكتبيين البغدادي، حيث افتتح مكتبته الحالية وسط شارع المتنبي مطلع سبعينات القرن الماضي.
استقريت بال64 في مدينة النجف، فتحت مكتبة بساحة الإمام علي أو الميدان يسموها. بعد ذلك استقريت البغداد، أيضا ظلينا نبيع بعربانة مع الكتب، كتاب بدرهم 50 فلس و25 فلس و150 وبربع، وأحسن كتاب مجلد لو تفسير لو مثل كتاب ضخم فلسفي نبيعه ب500 إذا مجلد وطبعة جيدة يعني، وهكذا يعني. إلى أن فتحت هاي المكتبة قبل 35 سنة.
يعني أنت من نهاية الخمسينات إلى الآن، شنو أبرز التحولات اللي صارت بالسوق بالقراء؟ هل ترى أن القراء الكتب الآن أصبحوا أقل؟
لا بالعكس، ازداد قراء الكتاب، وكثيرين يسألوني يقولوا لي أشو الانترنت ما أثر على الكتاب؟ أقول لهم لا بالعكس، من تقرأ الكتاب يكون بي لذة في الطعم.
حنطة مشفية
من ليت مشى لو دار الغياب جبت روحي روحي أسمع حس الطير بروحي وسيد محمد والنواب يا غاب ويت يا غاب جرحين من الروح انطيتك واحد يم نصب الحرية واحد جاي واحد جاي واحد جاي من السيارة.
ويعد شارع المتنبي المتفرع من شارع الرشيد باتجاه نهر الدجلة امتدادا لسوق الكتبيين في بغداد العباسية، ورغم أنه عرف في العهد العثماني باسم شارع الأكمكخانة أي شارع المخبز العسكري، إلا أنه استعاد هويته مع بدايات تشكل الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كان قبلها يجاور معظم مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية آنذاك وفي مقدمتها سراي الحكومة. ويعترض نعيم الشطري على القول المأثور الذي وصف حركة الكتاب في العالم العربي بالقول إن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. الشطري يقول إن العراق بدأ يلم بأطراف هذه المعادلة جميعا.
كان مستوى القراءة جيد، يعني أكو قارئ عراقي، والمقولة اللي تقول يعني القاهرة تؤلف وبيروت تطبع والعراق يقرأ، الآن العراق يؤلف والعراق يقرأ والعراق يطبع وهكذا. يسألني أحد المخرجين الأمريكان يقول أمريكا بعظمتها ما بيها يعني سوق كامل مثل هذا، لا بي مزاد ولا بي سوق كامل للكتاب. أقول له أمريكا ما صار إلا 250 سنة، إحنا أهل العراق وإحنا أهل الحضارة، حضارة سومر وأكل وبابل. قلت له بس ملك أشورباني خلف لنا مكتبة تحتوي على 25 ألف كتاب من الرقم الطينية.
وعلى الرغم من كثرة المكتبات في شارع المتنبي، إلا أن الشطري يتميز وسط الجميع بمزاده العلني الأسبوعي الذي يقول إنه أخذ فكرته من النجفيين.
عادة عند النجفيين كل خميس وجمعة يعملون مزاد للكتاب والمخطوطات، والكتاب الرديء ماكو كتاب رديء، وإنما يعني الكتاب العادي يباع بأغلى الأثمان حتى الآخرين يشتروا، والكتاب الجيد حتى هم يشتروا يباع بأبخس الأثمان، مما يدل على أن هناك أغبياء وأذكياء. فقدمت أني عن المزاد إلى الجهات الأمنية، وساعدني بها الشهيد عزيز سيد جاسم والأخ الله يحفظه ثامر عبد الحسن العامري، فهنا يعني أعطوني يعني إجازة المزاد ونجحت.
ويضيف الشطري إن مزاده عندما بدأ أول مرة كان أعجوبة بين الناس.
من أسست المزاد كان أعجوبة عند العالم، كانوا يتعجبون كتاب شنو مزاد مال كتاب قابل آثاثية. أول من شجعني بالمزاد العلماء منهم الشيخ بغداد الراحل حسين علي محفوظ والأخ عادل عرداوي.
من هم أشهر زبائنك في التاريخ العراقي من أدباء ومثقفين سياسيين؟
مثلا حسين علي محفوظ، علي الوردي، قرات الجواهري الله يرحمهم، فكثير يعني من العلماء والمثقفين اللي يعني كانوا رواد المزاد.
في تاريخ العراق هناك ساسة مثقفون، هل هناك من الساسة من مر عليك من اشترى كتب؟
كثيرين يعني، بالآونة الأخيرة مثلا الدكتور برهم صالح كان يجيني هنا يعني يزورني، صارت علاقة يعني طيبة، هو سامع بي وهذه.
ولم يتوقف نشاط نعيم الشطري عند حدود بيع وشراء الكتب، وإنما جرب أكثر من مرة أن يكون ناشرا.
هي عندي مؤلفات منشوراتي الخاصة يعني مثل سراي بغداد منشوراتي.
وقت بديت تطبع انت منشوراتك؟
بالسبعين طبعت ديوان القمر والديره العريان سيد خلق، طبعت ديوان للمطر وام الضفيره لكريم العراقي، طبعت رساله ماجستير للدكتور عباس التميمي، هاي بالسبعينات يعني كاظم الرويعي.
الحديث مع الشطري يلخص لصاحبه الكثير من الصور والحقائق عن وضع الثقافة والأدب بل والمجتمع العراقي أحيانا، وكل ذلك من زاوية الكتاب لا غيرها. يقول الشطري إن المفكر العراقي علي الوردي ما زال الكاتب الأكثر رواجا في أسواق الكتب العراقية.
أعلى كتاب هو علي الوردي بالنسبة للكتاب العراقيين، يعني رهيب علي الوردي. بعدين يجي عريان سيد خلف، مظفر النواب، جواد علي.
شنو أبرز الكتب الآن الرائجة بالسوق؟
تاريخ العراق وتاريخ العربي والفلسفة والاجتماع إلى بقية المواضيع. أما الدينية إجت موجة كبيرة وبعدين خبتت.
يعني تراجع الإقبال على الكتب الدينية الآن؟
بلي، ماكو نسبة، يعني لأنه ظهرت كتب وإجت كتب لمؤلفين عراقيين بالفلسفة بالدين بالدراسات حديثة طلعت عن الإسلام وعن دراسات عن قادة الإسلام.
وفضلا عن امتهانه لتجارة الكتب، فإن الشطري قارئ نهم أيضا.
قراءاتي كنت أقرأ التاريخ السياسي للبلد، وقراءاتي أدبية، لو شعر لو نثر لو رواية كذا اللي أهواها. يعني
من هو الكاتب اللي تفضل أن تقرأ له؟
مكسيم جوركي.
بعد كل هاي المسيرة مع الكتاب شلون شوف وضعك؟
ما عندي تفكير تجاري، وإنما أنا جيت نتيجة قراءاتي أصبحت هاي المهنة هي يعني حياتي، حتى وإن كان أبقى على ذاك أنا الفقر ما يقولون، فأني أبقى يعني أنشر الوعي، أقدم الوعي للإنسان البسيط حتى لكي يستقر البلد. الوعي هو اللي يولد الاستقرار بالبلد.
وفي نهاية حديثنا مع الكتبي العتيق نعيم الشطري، بدأنا نلملم أوراقنا للرحيل فقال: توقفوا، فلي أمنية أخيرة أحب أن أعلنها عبر إذاعتكم.
أمنية عندي ولم تتحقق، وهي أن أدعو السلطة العراقية أو الحكومة العراقية بصورة عامة أن تفتح مكتبة للطفل في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة.
كيف تشوف المثقفين الجدد؟ كيف تشوف علاقتهم بالكتاب، علاقتهم بالكتب، علاقتهم بالمكتبة؟
مو ذاك القارئ السابق. أكو قراء ولكن ثقافتهم تختلف عن ثقافة القراء السابقين.
هذا إلى علاقة بالعصر والإنترنت، لو إلى علاقة بقلة ثقافتهم يعني مثلا.
قلة ثقافتهم.
لكنهم مبدعون.
أي وياكاني، ولكن هناك يعني شباب ولو قلة لكنه عندهم إبداع.
من ترسم ليل ارسم شمع، ومن ترسم بسمة ارسم دمعة، من ترسم ليل ارسم شمعة، ومن ترسم بسمة ارسم دمعة، وارسم كل شي دور ببارك، ارسم كل شي دور ببارك، بس لا ترسم ملك وقلعة، بس لا ترسم ملك وقلعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ارسم ناس تحب الناس، ارسم شارع مملي احساس، ارسم ناس تحب الناس، ارسم شارع مملي احساس، ارسم عالم وسع لك من غير حدود وحراس.
نعيم الشطري أشهر بائع كتب في شارع المتنبي كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، شاركنا فيه مراسلنا في بغداد حسن راشد. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أيضا في ريال حسين والمخرج نجيب بلاوي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.